بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الأولى بعد ترجمة العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ضمن رسائل الدورة العلمية 70، وهي بعنوان الاجتماع ونبذ الفرقة. هذه الرسالة الأولى بعنوان الاجتماع ونبذ الفرقة. قال حفظه الله: الحمد لله على فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن اجتماع المسلمين ونبذ الفرقة فيما بينهم أصل عظيم من أصول هذا الدين، أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبعد الاعتصام بحبل الله جاء الأمر بالاجتماع وعدم التفرق. ولهذا عندنا الأصل الثاني يا أخواني بعد التوحيد الاجتماع. فعندنا الأصل الأول توحيد الله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني هو الاجتماع. ولهذا ذكر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة، ذكر الأصل الأول وهو ما تعلق بالتوحيد، وذكر الأصل الثاني وهو ما تعلق بالاجتماع. وفي مسائل الجاهلية أيضا ذكر المسألة الأولى ما تعلق بالشرك، والمسألة الثانية ما تعلق أيضا بالفرقة والتنازع، وهي أيضا المسألة العملية يعتبر التي بدأ بها النبي بعد التوحيد. ففي العهد المكي ركز النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، وكان صباحا ومساء يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، جمع الأمة على هذا، على الإخاء وعلى توحيد الله عز وجل الذي رباهم عليه طيلة العهد المكي. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نهي عن التفرق والتشرذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ومن المعلوم أنه لا دين إلا باجتماع الكلمة، لا دين إلا بجماعة يا أخوان، ما في دين إلا بجماعة واجتماع، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة، كما قال السلف رحمهم الله. وهذه عبارة حية نقلها السلف، ولا زال أهل العلم ينقلون هذه العبارة عنهم: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمام إلا بسمع وإيه وطاعة. ولهذا عندنا مصطلح الجماعة، كما ذكرنا هذا كثيرا، مصطلح الجماعة حينما نقول أهل السنة والجماعة، مصطلح الجماعة عندنا يتضمن أمرين: الأول جماعة الأبدان وهي السمع والطاعة واجتماع على إمام نسمع له ونطيع إلا في المعصية، والاجتماع على أصول السنة اللي هو منهج أهل السنة والجماعة. إذن فنكون على أصول السنة مع إمامنا ومع حاكمنا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فمتى يكون الرجل من أهل السنة والجماعة؟ باختصار، متى يكون الرجل من أهل السنة والجماعة؟ يكون بتحقيق أمرين: واحد، أن يكون على أصول أهل السنة والجماعة المعروفة في توحيد الله عز وجل بأسماء وصفات وتوحيد الألوهية والربوبية وكذا، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، ومحبة الصحابة، ومواجهة ومنابذة أهل الأهواء والبدع والرد عليهم. هذه الأصول التي نجتمع عليها، وأيضا أن يكون ذلك تحت إمارة إمام. ولهذا لا يعيش السلفي ليلة بلا إمام، لا يعيش السلفي ليلة بالإمام، طالما أن الناس اجتمع على رجل فهو إمامه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا إذا كان كافرا كفرا لا يجتهد فيه صغار طلبة العلم، صغار طلبة العلم. ومن أعجب يعني ما تسمع في هذا، تسمع أمورا كثيرة، من أعجب ذلك مثلا واحد يستشهد على كفر وحاكم فيقول مثلا كنا في السجن في سنة كذا وكانت له زيارة يوم الجمعة إلى السجن ولم يصل الجمعة معه، يبقى خلاص هذا كافر، إذا هو تارك للإيه؟ للصلاة، لم يصل الجمعة إيه؟ معنا. فلا يكون الكفر باجتهاد الصغار من طلبة العلم، وإنما هو الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. هذه خلاصة عظيمة جدا لا يقوم بتطبيقها وتنفيذها إلا أنت فقط أيها السلفي بحق، ولابد أن نضع قيد بحق، لأن كثير من الناس صار ينتسب إلى دعوة السلفية وليس من أهلها الحقيقيين، وإنما يتاجر بالانتساب إلى منهج السلف، فصار منهج السلف الآن أو صار السلفيون الآن تحتهم الجهاديون زعموا، وتحتهم التكفيريون، وتحتهم الحزبيون، وكل يجتمع تحت مظلة نحن السلفيون في مواجهة الإخوان، يعني في مواجهة إيه؟ مش يواجهون يعني، يعني في مقابل يعني في المصطلح. ولهذا كثير منهم يقول أنا لست من الإخوان، ثم هو أصلا منغمس إلى رأسه مع الإخوان، لكن ليس من الإخوان إيه؟ يعني تنظيما لم يخرج بطاقة ولمسجل اسما، وإنما هو المروج لهم وهو الداعي الناس لأن يلتزموا طريقهم. نعم. فمن المعلوم هذه العبارة طيبة جدا، فمن المعلوم أنه لا دين إلا باجتماع الكلمة، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة. يبقى دين باجتماع، اجتماع يعني إيه؟ إمام، إمام يعني سمع وطاعة. وهو وهذا من فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب لما جعل في أصول الستة يا إخوان إيه؟ الأصل الأول التوحيد، طب الأصل الثاني الاجتماع، طب الأصل الثالث السمع والطاعة. طيب خلاص يكفي الاجتماع، أي أنه لا اجتماع إلا على إمامة، والإمامة لا تكون إلا بسمع وطاعة، إنما إمام أنازعه يذهب الأمن كما ترى أنت الآن. شوف سبحان الله، يعني كان يمكن إحنا لولا الإخوة خرجوا الفجر ما كنا أتينا اليوم. ليه؟ أعلمنا قبل الخروج إلى الدرس أن مديرية الأمن بالمنصورة حصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فيذهب الأمن. تأمن على نفسك كيف يا أخوان، تأمن على نفسك كيف، سبحان الله العظيم. وهؤلاء بغض النظر يعني الله أعلم من قام بها، لكن على كل هذا الفكر التكفيري، هذا الفكر الذي يعني يدعي أنه يجاهد في سبيل هذا الفكر هو الذي يستبيح دماء المسلمين. طب أنت تقتل من الآن؟ أنت تعتدي على من الآن؟ تعتدي على من الآن؟ هل تقتل واحدا تقول هذا طاغوتي مثلا؟ وإنما يتناول القتل يا أخواني لعموم الناس، ثم هذا الذي تقتله إذا كان جنديا أو كذا بأي دليل تقتله؟ بأي دليل؟ عندك كافر؟ عندك كافر؟ طب من الذي كفر؟ أقمت الحجة عليه؟ دعوت إلى الله سبحانه وتعالى؟ بينت له؟ ولعله يكون أعلم منك بدين الله. رجل جندي أخ من إخواننا مثلا طلبة العلم وراح للجيش وحلق لحيته ويقف، هذه مناوبته، يعني قد يكون من هؤلاء، يعني كيف يقدم الإنسان على مثل هذه العمليات؟ أول أمس من قريب أيضا في اليمن حصل تفجير مستشفى، أرادوا وزارة الدفاع ففجروا مستشفى مليئة بالناس، ثم بعد ذلك ماذا يقول هؤلاء؟ فهذا فكر باطل، وهذا كله ناتج ايه؟ الخلل في مسألة الإمامة، في مسألة أحكام التكفير، في هذه المسائل الحساسة، لأنها لم يتعلمها الطلاب على وفق المنهج السلفي الصحيح. ولقد كان العرب متفرقين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متناحرين، تقوم بينهم الحروب الطويلة كحرب داحس والغبراء ويوم البعاث وغيرها من الحروب التي كانت تطول فيما بينهم إلى 100 سنة أو أكثر، وهم في صراع فيما بينهم وعداوة وبغضاء وغارات وثارات، حتى من الله عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى الاجتماع والأخوة فيما بينهم. فاستجاب له من كتب الله له السعادة واجتمعوا تحت راية التوحيد. كان العرب قوما متناحرين، الحرب أقرب إلى أحدهم من شراك نعله، حتى جمعهم الإسلام وكون منهم أمة عظيمة تآلفت قلوبهم واتحدت طريقتهم على طريقة واحدة وهي الإسلام وتحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. فزال ما كان بينهم من شحناء وعداوة وأصبحوا إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متناثرين. سبحان من جمعهم وما كان يجمعهم إلا الإسلام. وهكذا ما تتلاقى القلوب ولا تجتمع إلا على الإسلام الصافي، ولا يصدق الواحد في محبته لأخيه إلا إذا كان على الاستقامة. فهذه المعاني من معاني الأخوة ومعاني الإيثار إلى ما تكون في الإسلام. وذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل الاجتماع والائتلاف، في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فما هي الوجوه التي تسود؟ هي وجوه أهل الفرقة والاختلاف. وما هي الوجوه التي تبيض؟ هي وجوه أهل الاجتماع والائتلاف، نعوذ بالله من الفرقة. قال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله، انظر ما يؤلف القلوب بحق ولا تتلاقى القلوب بحق إلا على هذه الشريعة المباركة. وألف بين قلوبهم لو أنفقت، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو حاول أي وحيد أن يؤلف القلوب على غير الشريعة مستحيل، مستحيل أن تألف القلوب على غير الشريعة. ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينهم. فإذا كان النبي لا يستطيع أن يؤلف بين هذه القلوب إلا أن الله عز وجل وفق وألف بين تلك القلوب، فما بالك بدون النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما حاول القادة، مهما حاول الزعماء، مهما حاول الناس تأليف القلوب بغير شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فذاك سراب لا يجمع الناس إلا هذا الدين. الله أكبر، لا يجمع الناس إلا هذا الدين. هذه قاعدة، هذه قاعدة. طبعا الدين الصافي، وإلا ما يجمع الناس دين الجميع ولا دين المعتزلة، ما يجمع الناس إلا هذا الدين الإسلام الصافي، إسلام السنة. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا يجمع القلوب ويوحد الكلمة إلا العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجمع القلوب ويؤلف بين الناس إلا الإيمان بالله وبرسوله، هذا هو الذي يجمع بين الناس. ولهذا اجتمع المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا أمة واحدة، وصار لهم هيبة في الأرض، وانتشر دين الله في المشارق والمغارب بسبب اجتماع الكلمة ووحدة الصف. الله أكبر. وضم الإسلام يا إخواني بين من؟ بين بلال الحبشي، وبين صهيب الرومي، وبين سلمان الفارسي، وبين عمر القرشي. كل هؤلاء اجتمعوا على مائدة واحدة لا فرق بين أحد منهم إلا بالتقى والعمل الصالح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار من يؤذن اختار من؟ اختار بلالا وهو حبشي، كان عبدا فأعتق وهو أسود حبشي، ومع ذلك أول من رفع هذا الأذان وحاز هذا الشرف. ليس من قريش وليس من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بلال الذي شرفه الله. وما هذا إلا فيما نرى مكافأة من الله عز وجل لبلال رضي الله عنه الذي أسلم مبكرا والذي عذب كثيرا في هذه الكلمة، فكانت توضع الصخرة على صدره ثم يسحب به في رمضاء مكة على رمالها وهو لا يتحول عن قوله أحد أحد. فقدر الله عز وجل ذلك وكافأ الله سبحانه وتعالى بلالا رضي الله عنه بأن هيأ له أن يكون هو المؤذن الأول للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حباه الله عز وجل بذلك. أما سلمان فقد حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة حتى إنه كان يقول سلمان منا إيه آل البيت. نعم، فلا يجمع القلوب ويؤلف بين الناس إلا الإيمان بالله وبرسوله، هذا هو الذي يجمع بين الناس. ولهذا اجتمع المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا أمة واحدة وصار لهم هيبة في الأرض وانتشر دين الله في المشارق والمغارب بسبب اجتماع الكلمة وحدة الصف. ونقول يا أخواني ولا يجمع الأمة على الحق ولا يزيل البغضاء والشحناء بينها إلا الإسلام. ولا ترى الأمة سعادة إعلاما وتعليما وسياسة واقتصادا في كل المجالات، لا سعادة إلا بالشريعة. لماذا يلهث الناس وراء شرق وغرب؟ لا سعادة إلا في دين الله عز وجل، لا سعادة في قليل أو كثير إلا في دين الله سبحانه وتعالى. ما فرط الله عز وجل في هذا الدين من أمر سعادة البشرية شيئا. قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فيفشلوا. ولهذا البخاري بوب أيضا في كتابه الجهاد باب ما يكره من التنازع والاختلاف، لأن هذا سيفرق الأمة حتى ولو هي في ساحات الجهاد. لو خرجت الأمة تجاهد في ساحات الجهاد أيضا لما صلح أمرها إذا حصل التنازع والشقاق. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. شيخ العلامة، ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل اختلاف بين الصحابة في من يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وقالوا نولي رجلا منا، وذهب إلى هناك أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وحسمت المسألة واجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه. فسرعان ما زال الاختلاف بين الصحابة وانتهى خلافهم واجتمعت كلمتهم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فبايعوه على السمع والطاعة، فكان خير القائد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت دولة الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. ثم في آخر خلافة عثمان دبر اليهود المكر للمسلمين، ولا يزال اليهود يدبرون المكر للمسلمين منذ أن كان يهود إلى آخر الزمان، لن يتوقف اليهود عن هذا، وكل مصيبة في العالم تجد وراءها اليهود، والغالب يعاونهم الروافض. فالروافض واليهود صنفان من أضل أهل الأرض وأكذب أهل الأرض. ثم في آخر خلافة عثمان دبر يهود المكر المسلمين وأرادوا تفريقهم، فدس بينهم رجلا يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، فجعل يطعن في أمير المؤمنين عثمان وينشر بين الناس سبه وتنقصه في خفية ومكر، وهو يتجول في بلاد المسلمين وينشر أفكاره الخبيثة ضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. شوفوا يا أخواني مبدأ التأليب يأتي من إيه؟ من ذكر مثالب السلطان وذكر مساوئ الحكام. وعثمان رضي الله عنه ليس عنده الحمد لله مثالب ولا مساوئ، وإنما اخترعها عبد الله بن سبأ ونشرها بين الناس، اخترعها وكانت هي السبب الذي ألب الناس على عثمان رضي الله عنه. اجتمع الخوارج عليه وأشاع هذه الفتن والإشاعات حول عثمان رضي الله عنه أنه يولي أقاربه، أن أموال الدولة كذا، أن كذا وكذا إلى آخره، كما جاء عند الترمذي أن رجلا في موسم الحج أتى إلى عبد الله بن عمر وقال اجتمع الناس حوله، قال من هذا؟ قال هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شيخ من قريش، فوقف على رأسه وقال إني سائلك عن أشياء وناشدتك الله إلا أجبتني عنها، قال سل عما بدلك، قال هل تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم، قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم، قال هل تعلم أن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال نعم، قال الله أكبر، يعني أي فضيلة تبقى لعثمان؟ لم يشهد بدرا، فر يوم أحد، لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فأي فضيلة لهذا؟ لأن الذي ينتقم من عثمان رضي الله عنه إنما يقوم على ماذا؟ على نشر ما يزعمه مثالب ومساوئ، فقد يبقى الفضيلة تبقى الفضيلة حائلا بينه وبين أن يتمكن هذا من قلوب الناس، حتى لو أنه مثلا ذكر مثالب وذكر مساوئ، لكن عثمان له فضائل عظيمة جدا، فلا بد من الطعن في الفضائل، فيتم تجريد عثمان من فضائله ثم يوضع عليه المثالب والمساوئ، حينئذ يتمكن هذا الكلام في الناس. ولهذا طعن الطاعنين يا اخوان يقوم على امرين، الاول ياتون الى محل التالق عند المطعون فيه فيقتلونها ويحاولون قلبها، فبدلا من ان تكون ميزه تصبح ايه؟ تصبح عيبا. الامر الثاني يكذبون عليه فيضعون له المساوئ، هذان امران، واذا اردتم ان تعرفوا خيوط ابليس في هذه المؤامره فاعلموها جيدا كأنكم ترونها رأي العين، إن خيوط إبليس لإسقاط رموز الأمة لا يخرج عن أمرين، الأمر الأول الكذب والافتراء واختراع المساوي والمثالب، والأمر الثاني الطعن في الفضائل، الطعن في الفضائل، الطعن في الفضائل. يبقى الطعن في الفضائل، الكذب في المثالب والمساوئ. واضح يا اخواني؟ هذا في كل احد، هذا في كل احد ممن يتولى ابليس المؤامرة ضده. فمثلا الطعن في ابن باس، طعن في ابن باس، وقد اطلعنا على من كفر ابن باس، وسمعنا باذننا من اتهم ابن باز بالعمالة وغيره من العلماء يعني. طيب يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على الآتي. ميزة ابن باز ما هي عندنا؟ اللي احنا اخذناها كثيرة جدا في علم الرجل واخلاقيات الرجل والى اخره، هذا انما هو علم الشريعة، اما في علم الواقع فالرجل جاهل، ما يعرف عن واقع المسلمين شيئا، ولا تؤخذ منه الفتاوى في هذا الباب، فالرجل جاهل بهذا الباب. يبقى من الجهة العلمية طعنوا فيه، إذا أردتم فتوى في الطلاق، فتوى في الحيض، فتوى في النفاس، اذهبوا إلى ابن باز. إذا أردتم مسار الأمة وما يتعلق بالواقع وما يتعلق بالسياسة فلا تذهبوا إلى ابن باز. يتنظرون بفتوى ابن باز في الصبح مع اليهود، يطعنون في ابن باز والعلماء في فتوى الاستعانة بالأمريكان. إذا طعنوا في فضائل الشيخ. الأمر الثاني أنهم ذكروا المثالب كذبا وزورا، أن الشيخ إنما يأخذ أوامره من الدولة، الشيخ يتقاضى الرواتب من الدولة ويعطى العطايا، فكيف يقول كلمة الحق؟ هذا يقوله بن لادن، يقوله الظواهري في العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. يبقى خيوط إبليس لإسقاط رموز الأمة إنما يعتمد على أمرين، الأول الكذب والافتراء بالمثالب، الامر الثاني الطعن في الايه؟ الطعن في الفضائل. اذا حفظتم هذا عرفتم من اتباع ابليس في اسقاط رموز الامه. لكن مما يطعن به في نحر ابليس ويدرأ به شره عدم اعتقاد عصمة العلماء، وانه كيف لا تتابع العالم على الخطأ وتذكر خطأه ثم تذكر فضله وان خطأه لا يغض من فضله. هذا الذي يكره ابليس. لماذا؟ لانها قاعدة التلقي الصحيحة. لاننا لو تحولنا الى من يعظم الائمة تعظيما يلغي اخطاءهم لصرنا محرفين للشريعة بتعظيمنا للعلماء، وما حرفت وما حرفت اليهود ولا النصارى الانجيل والتوراة الا بهذا، فاخذوا كلام الاحرار والرهبان وتركوا كلام الله سبحانه وتعالى، فصار الاحرار والرهبان يتلاعبون بالتوراة والانجيل. اصعب شيء على ابليس، وعلى فكرة يا اخواني اصعب شيء على اهل الاهواء، واصعب شيء على الحدادية فيما يتعلق بالعلامة الالباني رحمه الله تعالى، ان تقول بان الالباني رحمه الله تعالى هذه العبارة اخطأ فيها، وهذه العبارة وان كانت من عبارات المرجئة الى انه ليس مرجئا، اصعب شيء، لانك تفوت عليه مخططة في الهجوم على العلامة الالباني بانه جهمي وبانه مرجئ وبانه كذا. اما يعني ان تبالغ الالباني مطلقا وتقول الالباني ما قال او الالباني كذا، هذا يفرح بك لانك كاذب، يسقطك بانك كاذب، خلاص انتهت المسألة، هذا رجل كاذب، هذا رجل ايه؟ كاذب. فهذا مخطط ابليس يعتمد على الامرين، على اسقاط الفضائل وتشويه الفضائل وعلى ذكر الايه؟ وعلى ذكر المثالب. فهذا الرجل جاء الى عثمان رضي الله عنه فعمد الى ذكر ايه؟ هذه الاشياء. طيب عندك عثمان رضي الله عنه، انت اسقطت فضيلة عثمان يوم بدر، واسقطت فضيلة عثمان يوم احد، واسقطت فضيلة عثمان يوم بيعة الرضوان، لا تذكر عثمان شيئا؟ اما سألته هل قال نبي انه في الجنة؟ هل اما سألته لما زوجه؟ هل تزوج ابنتي النبي ولما؟ هل سألت من أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر؟ هل سألت ابن عمر هل من الذي اشترى بئر روما؟ هل سألت عبد الله بن عمر من الذي اشترى توسيعة المسجد؟ هل سألت ابن عمر من الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان على أحد حتى قال النبي أثبت أحد فما عليك لنبي وصديق وشهيدان؟ هل سألت عن هذا؟ أبدا ما يسألون، هذه النفوس الخبيثة ما تسأل، إنما هي إيه؟ إن سألت عن شيء فيه الطعن يقول ننظر إن شاء الله نتثبت إن شاء الله، ما شاء الله الورع هذا. لكن إن سألته عن شيء يمكن أن يأتي بسمومه ماذا يقول؟ مباشرة ما تحقق، ولكن بلغني كذا 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 إلى آخره. ها؟ يبقى هذه طريقة من؟ هذه طريقة من؟ هذه طريقة أتباع الشيطان في إسقاط رموز الأمة. فقال له ابن عمر رضي الله عنه تعالى تعالى لا تكبر تعالى تعالى. أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه كان مشغولا بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي أمره أن يكون مع ابنته، ولقد ضرب له النبي سهما صلى الله عليه وسلم. وأما أنه يوم أحد فلقد عفى الله عنه، وأما يوم بيعة الرضوان فإنه لم يبيع النبي. أفترى يد عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يد عثمان مع النبي أفضل له يد عثمان مع النبي أو يد النبي لنفسه؟ لأن النبي قال هذه يد عثمان ثم وضع يده في يده. يا ترى أن توضع يد النبي الحال محل يد عثمان، ولا أن توضع يد عثمان في يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرد ابن عمر. ولهذا إخواني طالب العلم القوي، طالب العلم القوي الذي عنده علم هو الصخرة التي تتحطم عليها تلك الطرق الخبيثة التي يسقط بها رموز الأمة.
إننا لم نرجع إلى شيخنا ابن باز نقول له يا ابن باز يا شيخنا يا علامة الزمان، هل صحيح أنك تأخذ من الدولة كذا وكذا؟ إنه لسؤال أحمق أن تسأل ابن باز هذا السؤال، ولا يكون عندك الظن بابن باز وفي ديانة ابن باز وفي طريقة ابن باز وفي جود ابن باز ما يبرئ ذلك. لكن أن تسمح صحيح فعلا أيوة، فهذا الذي يتلاعب به أصحاب النفوس المريضة. أما طلبة العلم كابن عمر هكذا، ابن عمر تأتي عنده وتقف بل ويرد عليه وينقلب الأمر عليه. فقام الناس على عثمان بهذه الإشاعات ودخل عبد الله بن سبأ وفعل في الأمة ما فعل حتى ألب الخوارج وقتل عثمان. وبعد قتل عثمان لم يتوقف عبد الله بن سبأ بل حول الدف إلى علي ومعاوية، وهو رجل رجل، انظروا إلى جهد رجل رجل، لكنه اصطاد النفوس الخبيثة فصار جماعة، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنفر منها اختلف. فاحضر يا أخي الإشاعات، واحضر يا أخي الأكاذيب، واحترم عقلك. لا يأتيك واحد يقول كلمة فتقبلها منه مباشرة، ولكن هناك جناب للشخص، هناك جناب للشخص، هناك جناب للعالم. يأتيني واحد يقول ابن باز، يأتيني واحد يقول فوزان، يأتيني واحد يقول العثيمين، يأتيني واحد يقول أبدا، كيف يصدق في هذا؟ ولا تحتاج أن تسأل شيخك عن هذا، تكون بليدا أنت حينئذ، تكون بليدا. كيف تسمح أصلا لمثل هذا أن يعشعش في قلبك أو أن يتخذ فيه حيزا؟ كيف تسمح؟ كيف تسمح؟ هل تعظم أنت أمر السرقة فكيف يسرق شيخك؟ هل تعظم أمر الكذب أنت فكيف يكذب شيخك؟ هل تعظم أمر تقاضي الأموال من أجل أن تجامل دولة في الدين فكيف بشيخك؟ أنت يا من تعظم هذه الأشياء، من أنت؟ من أنت؟ يعني تعتبر أن الشيخ ابن باز لو أخذ أموالا وكذا من أجل أن يجامل بدين أن هذا عظيم؟ هذا عظيم عندك أنت؟ ما من أنت بالنسبة لابن باز؟ إذا كان هذا عظيم عندك يا من أنت ضرف ابن باز، فكيف يكون عند ابن باز؟ يقال هؤلاء المشايخ ليس عندهم غيرة على المسلمين هنا وهناك، ولا يشاركون المسلمين في آلامهم، وأنت من أنت حتى يقوم في قلبك ما يقوم في قلوب هؤلاء العلماء تجاه المسلمين؟ من أنت؟ من أنت؟ فإن أخذتك الغيرة فاعلم أن العالم أضعاف، وإن عظمت السرقة فاعلم أن العالم أضعاف، وإن عظمت الكذب فاعلم أن العالم أضعاف. العالم الراسخ، أقطاب الأمة ورموز الأمة وأساطين الدين وأعلام المسلمين. ثم نشر تعليماته وهو يتجول في بلاد المسلمين وينشر أفكاره الخبيثة الضمير المؤمن عثمان. انتبه، أنا أريد أن تقف مع درس عظيم في هذه المسألة، درس عظيم. يا طالب السنة، يا من معك الحق، يا من معك أدلة الكتاب والسنة، يا من معك قواعد العلماء، يا من معك كتب لا حصر لها، أين دورك في هداية الأمة حينما تنظر إلى جهد هذا في إثارة الفتنة في الأمة، وقد استطاع أن يصل إلى ما يرجو عبر تلك النفوس الخبيثة المريضة؟ هذا عبد الله بن سبأ لم ييأس حتى وضع الفرقة في الأمة، وهو صاحب الباطل كله اليهودي الذي أعلن إسلامه تقية، فكيف بك أنت صاحب السنة؟ أين جهدك؟ ولهذا لو تحولت الأرض كلها عداوة للسنة فلا تيأس إن كنت أنت متمسكا بها، فإن السنة ستنتشر. لكن اعلم أن السنة مبتلى، وأن طريق التمسك بها طريق الابتلاء. لا تظن أنك إن نشرت السنة قال لك الناس سمعنا وأطعنا ما شاء الله عليك، أبدا، وما آمن معه إلا قليل. فاجتمع حوله من أوباش الناس وسفهائهم، وهذا اللائق بهم اللائق بهؤلاء أن يجتمعوا حول بالسفهاء، يعني يجتمعوا حول السفهاء. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا تطلب العلم على يد أربعة، منهم الإيه؟ السفي، ومنهم الكذاب. فلا يطلب العلم على يد الكذاب وإن كان لا يكذب على رسول الله، ولا يطلب العلم على يد السفي، فإن كان إنسانا سفيها لا يحسن كيف يتصرف ولا كيف يقول ولا كيف يتعامل، فكيف يطلب العلم على يديه؟ ولهذا لا نرى عالما سفيها ولا نرى عالما كذابا. أي علماء الأمة سفيه يتاجر في الخسارة كما يقال، فاجتمع حوله من أوباش الناس وسفهائهم من مختلف البلدان، وجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته واستحلوا دمه وقتلوه. تقول لي بقى مديرية الأمن في المنصورة، تقول لي عسكري، تقول لي هشام البيري، تقول مين؟ عثمان. عثمان من الذي يجرؤ أن يقدم على قتل أخوان؟ يعني لو قلت في عهد عثمان كل الناس يمكن أن يتسلط عليهم أهل الأهواء، أهل الأهواء فيقتلونهم إلا رجلا، لكان عثمان أفضل الأمة. الأمة بإجماعها اتفقت عليه واختارت عثمان أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر، أفضل رجل في الأمة يقتله أهل الأهواء والبدع، فما قتلته يهود ولا قتلته النصارى ولا قتله المشركون، إنما قتله أرباب الفكر السقيم الذي يستحل دماء طاهرة زكية. فلهذا لا تستغرب أن يقال مديرية الأمن في المنصورة، مديرية الأمن في الإسماعيلية، مديرية الأمن مش عارف في القاهرة، وزارة الدفاع، مستشفى قوى الأمن، كل هذا لا تستغرب. لا تستغرب، إنك تستغرب لأنه يعظم في نفسك حرمة دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرضه، وأنت تعي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وتعلم عظم قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنت تعي حرمة الدماء، أنت تعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أنت تعي هذا كله. أما هو فلا يعي شيئا من ذلك، فإن قتل المسلم عنده شهادة، وإن إراقة دمه لهو أسعد أيامه. للأسف الشديد هذا الفكر السيء الباطل الذي قتل به عمر رضي الله عنه، والذي قتل به الصديق رضي الله عنه، والذي قتل به عثمان رضي الله عنه، والذي قتل به علي رضي الله عنه. فما قتل عثمان ولا عليا إلا هذا الفكر السيء الذي يقوم على تكفير المسلمين، والذي يقوم على استحلال دمائهم وأموالهم. ولهذا أصحاب هذا الفكر لا يتقدمهم عالم، وليس عندهم عالم، وليبرزوا عالمهم إن كان موجودا وشيخهم إن كان يدرسهم، وإن الله وإن لا يراجعون. فهذا عثمان رضي الله عنه، أقول لكم لو قلنا بأن أهل الأهواء ستسلطون على الأمة كلها إلا رجلا لقلنا هذا الرجل هو عثمان، ولكنه عثمان الذي قتل وذبح في بيته، ولم يرجع هؤلاء عن قتل عثمان قوله صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة، ولهذا أراد عثمان أن يرجعهم رضي الله عنه بلا إراقة دماء، فأدخل عليه رجلين كالحمارين كما جاء عند بعض أصحاب السنن كالحمارين، وقال لهما وأراد أن يرجعهما لعله، فقال لهما ناشدتكم الله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشتأر بئر رومة فله الجنة فكنت أنا؟ قال اللهم نشهد. أيوة نعم نشهد، نشهد على ذلك، نشهد على ذلك. قال وأنتم تمنعوني اليوم أن أشرب منه شربة، ناشدتكم الله، أعرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اتسع، لما ضاق المسجد عن أهله وحث النبي على شراء قطعة خارجها، فقال من بنى من اشترى هذه فله الجنة، فاشتريتها من حر مالي؟ فقالوا اللهم نعم. قال وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها اليوم؟ ناشدتكم الله. أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ثم اهتز الجبل فقال أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهداء، فهذه الرواية شهداء، وكنت منهم؟ قالوا اللهم نعم. فقال عثمان الله أكبر. هؤلاء شاهدوا بذلك. عند البخاري أظن معلقا قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ كل ذلك يقول عثمان، ولكن لم يرجع هذا هؤلاء عن قتل عثمان، وقتلوا وذبحوا وسفكوا دمه واستباحوا دمه، ولم يرجعوا عن ذلك كله. هذه نفوس يا اخواني ما يرجعها لا ترجعها فضيل ابدا، انما هي نفوس هيئت للشر، ولهذا كان هؤلاء هم جنود عبد الله ابن سبأ هذا اليهودي الذي علن الاسلام هكذا، ولكنه ايه؟ ولكنه على يهوديته. نعم رحمه الله. فاجتمع حوله من أوباش الناس وسفهائهم من مختلف البلدان وجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته واستحلوا دمه وقتلوه رضي الله عنه، فحصل بين المسلمين اختلاف شديد رغم أنهم بايعوا الخليفة الراشد الرابع وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن لم تنتهي دسيسة اليهود فواصلوا نشر الشر بين المسلمين، واختلف الناس على علي رضي الله عنه إلى أن قتل، وآل الأمر إلى ابنه الحسن. كل هذا إنما هو من فعل اليهود ومن فعل أهل الأهواء والبدع، لأن عبد الله بن سبأ ما تمكن من المجتمع المسلم إلا عن طريق هؤلاء، وما كان له أن ينفذ مخططة إلا عن طريق هؤلاء الخوارج. وتنازل الحسن رضي الله عنه عن الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وبتنازل الحسن رضي الله عنه اجتمعت الكلمة، وسمي العام الذي تنازل فيه عام الجماعة، ولهذا أخبر النبي بهذا كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحسن ثم قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فقام معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين بالأمر خير قيام، وساس الناس بالعدل والحكمة، واجتمعت كلمة المسلمين في عهده، وتحقق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي رضي الله عنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهذا يدل على سلامة قلوب أهل السنة بعضهم لبعض. فالشيخ هنا ماذا يقول؟ يقول: فقام معاوية أمير المؤمنين بالأمر خير القيام، لم يطعن في معاوية ولا قال في معاوية كلمة نابية ولا قال أخذ الأمر كذا وكذا كما يطعن الذين يحقدون على معاوية، بل يحقدون على أسرة أبي سفيان كلها كما يحصل من سيد قطب، فإنه قد طعن في معاوية وطعن في أبي سفيان وطعن في هند، طعن في معاوية واتهمه بالكذب والغش وشراء الذمم والنفاق وغير ذلك، واتهم أبا سفيان بأن الإسلام لم يجاوز شفتيه، ووصف هندا رضي الله عنها بأقبح الأوصاف إلى غير ذلك. لكن أهل السنة والجماعة من علامتهم أنه تسلم ألسنتهم لسلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في معاوية فإنه يكون منحرفا. وساس الناس بالعدل والحكمة، واجتمعت كلمة المسلمين في عهده، وتحقق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال للحسن إن ابن هذا سيد، فتحقق ذلك بتنازله رضي الله عنه لمعاوية ابن أبي سفيان، وتم الاجتماع ولله الحمد، واندحرت فكرة اليهود التي روجوا لها، وفسد عليهم الأمر، ومع ذلك لم ييأسوا. يعني كان تنازل حسن في خير عظيم، إذ قطع الطريق أمام هؤلاء بعد حروب وقتال يجتمع المسلمون على كلمة واحدة وعلى إمام واحد، وبهذا فشل ذاك المخطط في هذا الوقت، ومع ذلك لم ييأسوا ولا يزالون كما قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لذلك فهم دائما ما يدسون الدسائس بين المسلمين، يريدون بذلك تفريقهم، ولكن الله تعالى يقيد المسلمين من يجتمعون عليه. ولو لم يحصل الاجتماع الكامل كما حصل في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية رضي الله عنه، لكن يحصل الاجتماع في بعض البلدان، وتقوم جماعات من المسلمين في كل إقليم وفي كل مصر من الأمصار، وصاروا دولا بعد أن كانوا دولة واحدة، ولكن كل وال من ولاة هذه الدول يقوم في مملكته بالأمر ويجتمع حوله المسلمون والحمد لله. هذه مسألة ذكرها أهل العلم في أول الأمر، في أول الإسلام، في عهد الخلافة الرشيدة وما بعدها، بزمان كان المسلمون أمة واحدة ودولة واحدة يجتمعون تحت أمير واحد. ثم بعد ذلك لما تمزقت دولة الإسلام وصارت هنا وهناك، وهذا ادعى ملكا في مكان وهذا ادعى ملكا في مكان، وصار لكل ملك دولته الخاصة، هنا هل تبقى احكام الإمامة كما كانت للإمام الأعظم في صدر هذه الدولة، صدر هذه الأمة، أم لا؟ الجواب: نعم، هذه الأحكام تبقى، هذه الأحكام تبقى، فكل دولة حكمها حاكم فله من أحكام الإمامة ما كان للإمام الأعظم يوما كان المسلمون تحت إمرة واحد. وقد نص على ذلك الصنعاني رحمه الله، ونص على ذلك الشوكاني، ونص على ذلك شيخ الإسلام من قبلهما. فبعد تفرق أو تمزق دولة الإسلام وصار على كل قطر حاكم يحكم، صارت له الأحكام التي هي للحاكم الأعظم. فلا يشوش عليك بهذا، لأن بعض الناس يثيرون مثل هذه الشبهات، يقولون ليس يوجد حاكم نجتمع عليه، لأنه المفترض أن يكون الحاكم حاكما للمسلمين كلهم. نقول: هذا نتمنى، ولكن والواقع كما ترى، فإن علماء المسلمين قالوا بأن كل حاكم من هؤلاء الحكام يأخذون نفس الأحكام التي كانت للإمام الأعظم حتى تجتمع الكلمة، لأن ضد ذلك الفوضى، وضد ذلك الخروج، وضد ذلك إراقة الدماء. فإذا اجتمع أهل بلد على رجل صار هو الإمام الذي ينبغي أن نسمع له وأن نطيع في المعروف. وما زال الإسلام بخير، وما زال المسلمون في خير، وكانت هذه البلاد لها نصيب من الفرقة والاختلاف قبل القرن الثاني عشر، وفيه أظهر الله مجددا وداعيا إلى الله وهو الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدعا الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقيض الله له من ولاة الأمر من قام معه بالأمر من آل سعود فبايعوه على السمع والطاعة والجهاد. فتمت البيعة بين الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واجتمعت كلمة المسلمين في أول الأمر في بلدهم، وكان قبلها التنافر والحروب. ثم نفع الله عز وجل هذه البلدان بدعوة ابن عبد الوهاب وبوقوف الإمام محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهنا اجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان فتكونت دولة الإسلام. وإلى الآن والحمد لله هذه الدولة باقية على هذا التوحيد الذي دعا إليه محمد بن عبد الوهاب. وعندنا آل سعود وآل الشيخ، فآل الشيخ يرجع إليه في الأمر الديني، وآل سعود يرجع إليه في الأمر السياسي. ثم واصل الشيخ رحمه الله الدعوة إلى الله وكتب البلدان، وواصل الإمام محمد ابن سعود الجهاد في سبيل الله، وهذا رزق رزقه الله، رزق الله محمد بن عبد الوهاب إياه، وهذا من فضل الله يا أخوان. ما كان يتخيل الإمام محمد بن عبد الوهاب أن يقوم حوله هذا الأمير هذا القيام، ولكن الصادقين يوفقهم الله عز وجل وينشر دعوتهم ويهيئ لهم من الأسباب ما تسود دعوتهم به. هذا محمد بن عبد الوهاب كان في أي حزب من الأحزاب، كان زعيم حزبه وزعيم أي جماعة، وما العمل السياسي الذي تقلده ابن عبد الوهاب حتى حصل لدعوته ما حصل من البركة والتمكين؟ إنما هو رجل قام بالدعوة إلى التوحيد وقام بهذه السنة ونشرها والدين وبيانه خير قيام، فقيض الله عز وجل له محمد ابن سعود. وما هي إلا مدة يسيرة حتى توحدت البلاد وسدها الأمن والاستقرار وزال عنها كثير من أمور الجاهلية، واستقر الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقائم الجهاد في سبيل الله، واجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان، وهذا طبعا أعظم ما يكون. وقل من الدعاة والعلماء من تحولت دعوته دولة، وهذا جرى على يد محمد بن عبد الوهاب، أن تتحول دعوته دولة هذا قليل جدا في عمر أمة الإسلام. وتم للمسلمين في هذه البلاد الأمر، واجتمعت كلمتهم وسادهم الأمن والاستقرار، وأنعم الله عليهم بوفرة الأرزاق، ولا تزال ولله الحمد هذه البلاد تحت ظل هذه الدعوة المباركة وتحت هذه القيادة المباركة. يقولون بأن ابن عبد الوهاب خرج على السلطان، وليسم لنا ذاك السلطان الذي خرج عليه ابن عبد الوهاب، من هو السلطان وما اسمه الذي خرج عليه ابن عبد الوهاب؟ نعم الدولة العثمانية ترجع إليها هذه البلاد، لكن الدولة العثمانية قد انفصل عن جسدها هذه البقعة وما عاد يتابعونها ولا لهم علاقة به، فصار هناك إمارات خاصة لبعض الأمراء في الجزيرة هنا، هذا أمير وهذا أمير وهذا أمير وهذا أمير وهذا أمير، وإلا فما هو الحاكم الذي خرج عليه ابن عبد الوهاب؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، ابن عبد الوهاب يقرر في كتبه ومعتقده، ما هو؟ يقرر الخروج ولا تحريم الخروج؟ والعبرة بما يقرر لا بما عمل. حتى ولو افترضنا، لو افترضنا وسلمنا جدلا، هذا من باب التسليم الجدل، ولا ابن عبد الوهاب ما فعل ذلك، أن ابن عبد الوهاب خرج فإننا نأخذ بمعتقده الذي وافق الدليل ووافق السنة. ولا تزال في خير واستقرار وفي أمان، كل ذلك نتيجة الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ولهذا يا أخواني كم صدع الحزبيون الدعوة في هذا العصر، سلمان وصفر وعائض وهؤلاء كم صدعوا صف هذه الدعوة، سبحان الله. وبعض الناس قد يقول يعني المشايخ شدوا عليهم وكذا، ويعني كيف حذروا منهم، وهؤلاء أيضا دعاة. أحد إخوانكم يرجع من مكة أو جاي من مكة منذ أيام، فقابلني فقال فلان الفلاني من دعاة الحزبين هناك أيضا، ومع أن هذا الرجل ظاهره إيه يعني هو أخفهم وأقلهم، ولهذا لم يبتلى ابتلاؤه، ومع ذلك يقول كنت أجلس معه ما عنده إلا قطب قطب قطب، ما عنده إلا إيه قطب. فهؤلاء الحمد لله الذي أظهر مخططهم وفضح أمرهم وجعلهم أمام الناس هكذا. ولهذا الحمد لله ليس أين سلمان اليوم؟ أين سلمان صاحب الآلاف المؤلفة التي تحضر له؟ أين صفر صاحب الآلاف في جدة وسلمان في بريدة؟ أين عائض صاحب الآلاف المؤلفة في محاضراته؟ أين هؤلاء اليوم؟ أين هؤلاء اليوم؟ أين الجهود في نشر الدعوة والسنة وقبع أهل البدع؟ أين هؤلاء؟ ولهذا أخواني مهما تجمل الإنسان ومهما كان له من بريق المجد حينا، إذا لم يكن صادقا سوف يفضح يوما ما. وأين المشايخ الذين كانوا عندنا وكانت الآلاف المؤلفة حولهم؟ أين هم الآن؟ فين المحاضرات وفين الدعوة وفين الكتب؟ فين إن كانوا دعاة إسلام ودعاة السنة بصدق؟ أين هي؟ أين؟ فين الدروس؟ الآلاف المؤلفة التي كانت تجلس عندهم، أين فقيه مصر وفقه الشريعة؟ أين محدث مصر ومنهج المحدثين؟ من الذي يعلم الأمة؟ أليسهم أولى لو كانوا صادقين على المنهج؟ الآن لو طالب يأتينا الآن إلى أين أذهب أتعلم؟ إن قلت له لا تذهب لفلان وفلان وفلان، قال أنتم تكرهونهم، أنتم تحقدون عليهم، هؤلاء الذين والذين الذين فين؟ اذهب إليهم الآن، يلا تعلم حديثا، تعلم فقها. هم ما علموا في أوقات كان الأمر واسعا لهم. أيعلمون اليوم؟ صح، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الهم لا يتحرك له. أين هم الآن؟ فضحهم الله سبحانه وتعالى وصاروا أسماء فقط، لكن أين هم الآن؟ ولا زال الله عز وجل يظهر أناسا، يجتمع الناس حولهم ثم يفضح أمرهم، وسترونهم بعد ذلك أسماء فقط إن شاء الله بإذن الله. هذا الطريق ما يلجه إنسان لا يتحلى بالصدق بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين الخلق، وتكون محبة المنهج نابعة من قلبه، لا محبة الشهرة ولا محبة انتشار اسمه وضيوع صيته، سوف يفضحه الله إن لم يكن صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أين هؤلاء وأنت تعيش في عصر هذا؟ أين هؤلاء؟ فين رئيس مدرسة اسكندرية اللي كان اسمه كان يعني لما أنت الشباب لما كان أين تطلب يا ابن العلم؟ لك أنا بطلب عند طالب من طلاب كبار طلاب الشيخ فلان، يعني كنت تأخذ كم درجة؟ ما شاء الله بيجي درسكم طالب الطالب. الآن أين الشيخ؟ فين الشيخ؟ فين الشيخ؟ لو مر بالشارع ما ذهبت إليه ولا أعرته انتباهك، فين؟ ذهب خلاص، ذهب انتهى. ولهذا يقولون إيه الآن؟ يريدون حفظ القداسة، لكن أي أن يكون ذلك؟ يقولون الآن صور صور يا إعلام، فلان وفلاني شيخ الإسلام، يقنع الناس. حينما يضعف الواحد يقوم أتباعه على ذكر فضائل ومبالغات. أول ما يضعف اكتب يا ابني، انصر الشيخ يا ابني، اكتب اكتب هذا الشيخ كذا وهذا الشيخ كذا، علامة الزمان، فقيه، مش عارف جهود الشيخ، مش عارف في حرب كذا، جهود الشيخ في مواجهة كذا. ليه؟ لأنه سقط سقط. إنما القائم بنفسه لا يحتاج حاجة ترفعه، كفى بكتب السلف، كفى بمنهج الأئمة رفع يا إخوان. الحميدي عندنا إمام سنة ها؟ ورقة كتبها في السنة. البربهاري رفع كام؟ رفع الله بإيه؟ بوريقات كتبها في السنة. إن الله الذي يرفع ليس الأتباع. الحق اكتب يا عم بالغ، يلا اكتب اكتب، سب اشتم الرجل يروح من ايدينا شربت مية مع المجد ده كله راح. معقولة؟ ازاي؟ مش عارفين هيذوب. يلا لابد ابحث، طلع التسكات القديمة، طلع يا ابني، طلع مسح غلو ضحك من غلو الان، مش وقته، مش لسه في فقه الغلو الان. ادركوا ما يمكن ادراكه، لا يمكن. اذا كان هذا من الله فلا تستطيعون رد ايه عقاب الله باقلامكم، لا يمكن. من لم يصدق مع ربه سبحانه وتعالى، من لم يرفعه الله عز وجل فلا رافع له. الله هو الذي يرفع وهو يعز وهو يذل. والعزة للمنهج، الأفراد تبع، الأشخاص تبع، ومن نظر إلى عزته على حساب المنهج أذله الله، ومن نظر إلى عزة المنهج على حساب نفسه أعزه الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ها نحن نقرأ يا أخواني تراجم علماء مواطئة أقدمهم مصر، ونقرأ علم أناس المواطئة أقدمهم مصر، ولا تخيل واحد أن يذكر، أن تذكر هذه الأسماء، المعلمي أو التوجري أو الأطرم. والله يا أخواني أسعد حينما أرى هذه الأسماء الآن يعرفها طلبة العلم، أسعد. حتى يبقى ذكرهم في الأمة. نعم. قال ولا تزال في خير واستقرار وفي أمان، أي هذه البلاد يعني، كل ذلك نتيجة الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. وتوالت لهم دول إلى وقتنا هذا كما ترون، نحن نعيش في نعمة الحمد لله، صحة العقيدة وأمن في البلدان واستقرار وحكم للشريعة وأمر بالمعروف عن المنكر، وهي نعمة عظيمة يجب شكرها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نذكر هذه النعمة ونشكرها كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، لا نذكرها على سبيل المدح وإنما نذكرها على سبيل الشكر لله تعالى الذي أنعم به بها علينا، وسببها ظاهر وهو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين نعمة نحسد عليها. اي والله عرفتم يا اخواني بقى نعمة السمع والطاعة لولاة الأمور. ولو اجتمعنا على حتى سبحان الله الإمام الفاجر مهما كان، عرفتم قيمة اتباع السلف، وعرفتم خطر مخالفة طريقهم حتى في الحكام الكفرة إذا لم يكن عندك قدرة. قم كم قال لكم أهل السنة لابد من قدرة، لابد من قدرة، لابد من قدرة. انظروا الآن إلى سوريا وماذا يحصل فيها. فالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين نعمة نحسد عليها. ولكن لا تنسوا أن الأعداء ما زالوا يدسون الدسائس فيما بيننا، يريدون تفريق كلمتنا، يريدون زوال هذه النعمة عنا، لأن الكفار لا يحبون أن يروا الإسلام وهو قائم، لا يرضون بذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طبعا الواقع اللي انتم عايشين فيه ده الشباب هناك، ولكن نعمة الأمن بسبب الشريعة يا أخواني تحفظ هذه البلاد، هناك يحفظ الله عز وجل هذه البلاد. وإلا هناك البلاد مترامية الأطراف، صعب السيطرة، ولكن سبحان الله الله يقدرهم على هذا. مع أن عنده هذا الفكر، فكر تنظيم القاعدة ذهب منين؟ نشأ منين؟ من عندهم. ها؟ وتكفير المسلمين من عندهم، والتفجيرات موجودة، كانت موجودة تفجيرات وكل شيء عندهم موجود، وفتنة الحرم ما ليست عنكم ببعيد، كل هذه فتن موجودة، ولكن الله عز وجل يهيئ لهم القضاء عليه بفضل الشريعة. عليه لا مظاهرات ولا إضرابات، خرج على السلطان اضرب في المليان، لا بقى حرية ولا انزل ولا اسقط ولا كذا. وهذه عظمة الشريعة، لا تحتاج تصويت، لا يقوم اصحاب حرية الفكر لا ده الإنسانية. إزاي حق التظاهر؟ لا، ما في حق تظاهر، ما في حق تظاهر. عندنا حاجة اسمها الفئة الضالة الخارجة على السلطات، يسمونها كده فئة ضالة. فئة ايه؟ ضالة خارجة على السلطات. يبقى نازل عليه محكم الشريعة، وما في مزاح، في قصاص، في قصاص في الساحات الواسعة يراه المسلمون. وبعد ما يكون فيه القصاص، واخد بالك، يأتي البيان في نفس الساحة، يأتي البيان. فإنه في يوم الجمعة الموافق كذا وكذا وكذا كذا، وبعد صلاة الجمعة وفي الساحة كذا، تم تطبيق حد القصاص على فلان الفلاني، سعودي الجنسية ولا فلبيني الجنسية ولا إلى آخره، وحكومة خادم الحرمين إذ تعلن ذلك تعلن أنها متمسكة بشريعة الله إلى غير ذلك، تشعر بعزة، بعزة، والقصاص أمامك، وتشعر بالحياة، ولكم في القصاص الحياة، ما في مزاح، ما في محامة يطلعك من هنا ولا يجيبك من هنا ولا إلى آخره. أنا قل أنا سنين طوال يا أخي، من 1412 إلى الآن وإحنا بننزل المملكة، أنا لو تقولي مثلا أنت شفت في مكتب محامين مثلا كم مرة، شفت مكتب محامي؟ أقول لك مثلا يمكن مرتين في حياتي ولا ثلاثة. صحيح، لكن هنا أيوة الشيخ محفوظ كل شقة فيها محام. ليه كل شقة فيها محام؟ ليه؟ لأن كل بيت يمكن هتلاقي فيه واحد يحتاج إلى محام يلاحقه المحام. نعم، نعمة، نعمة الشريعة، ولكم في القصاص حياة. فلنكن على حذر من هذه الدسائس وهذه الأفكار التي تروج فيما بيننا أو تروج فيما بيننا لتفريق كلمتنا وبث الأحقاد. إيه والله يا أخوان، هؤلاء شفار رغم من عندهم بس سيف الإسلام. أجلس مع واحد من أهل المدينة في الحرم المدني يمكن السفر فاتت أو اللي قبلها، فتكلم معي كده يعني صاحب لحية لغاية صدره، وهذا جندي من الجنود، يعني هو جندي، خد بالك، طبعا هناك الجنود أصحاب لحية، واجلس معاه فنتكلم، انت عارفين طبعا اي اثنين بيتكلموا احوال مصر عامل ايه والنظام عامل ايه، واحنا ما عندناش ان احنا ندخل ايه على طول في احوالنا ايه لا تصر بسبب هؤلاء وهؤلاء. اذا بالرجل كأنما تكلم انت واحد من ايه، من ربعة. ايوه والله يا اخوان، كأنما تكلم واحد من ربعة، ويجادل وينابع كأنما سبحان الله. فيوجد هؤلاء كثر، يوجدون، قل يا اخوان. السلفيون بحق يعني حزبية سائدة هناك، ولكن ليس لها رأس، لا من جهة العلم فان العلماء الكبار يدفعونها، ولا من جهة الايه الفساد واقع فان السلطان ايضا يقف لهم بالمرصاد. فلنكن على حظر هذه الدسائس وهذه الافكار التي تروج فيما بيننا لتفريق كلمتنا وبث الأحقاد فيما بيننا، حتى نتعادى ونختلف، وحتى تسنح الفرصة للعدو ليتدخل. وشفت انتم مرة معكم في طقابة ابن باز لما دخلوا عليه قالوا له ايه؟ والله يا اخوان هذه انا اسمع بأذني، بس ليس وقعة ابن باز، انا اسمع بأذني في مؤتمر كبير مسجل، اذهبوا الى العلماء انصحوهم، هؤلاء كذا هؤلاء كذا. ها، لما ابن باز واحنا بنترجم له ماذا قالوا له لما دخلوا عليه؟ وقالوا أنت وينبغي أن تفعل، يعني لا يعجبهم طريقة ابن باز. هؤلاء يريدون من ابن باز قيادة مظاهرة، يريدون من ابن باز إعلان سيف على الدولة. فبما رد عليهم الإمام ابن باز؟ ماذا قال لهم؟ ها؟ إذا أنا مت عرفتموني، إذا أنا مت عرفتموني، كما عرفنا ابن إبراهيم بعد موته. أيوة نعم، سيعرف قدر العلماء، لأن هؤلاء لا يسعدون شعوبا. الآن شوف ماذا يصنعون، يقتلون الأبرياء. ماذا لو كنت أنت بجوار مديرية الأمن هذه يومها، أو أبوك يذهب لكشف على طبيب، أو والدتك أو كذا؟ سبحان الله. ولهذا كل هذا إخواني حمل على أعناقنا، حمل هتلاقيها منين ولا منين ولا منين ولا منين، حمل. ولكن الأمل بعض الله عز وجل في طلبة العلم على السنة. يا أخواني، إن يكن مجد في مصرنا فبمنهج السلف وبطلبة علم يصبرون. ومنهج السلف بحق يا اخوان منهج الكتاب الذي يبرز، منهج الامام الذي يبجل، ليس منهج الشخص الذي يريد ان يجتمع حوله الناس بكذب وصدق. ولكن نسأل الله ان يرد كيدهم في نحورهم وان يقي المسلمين شرورهم. ولكن لابد من الانتباه، ولابد من التذكير بهذه النعمة، ولابد من التحذير من اسباب زوالها. فإن النعمة إذا لم تشكر فإنها ترفع ويحل محلها النقمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيجب علينا الانتباه لهذا، ولو حصل بيننا اختلاف فلنبادر إلى تسويته ولا التفاهم فيما بيننا، وأن يرجع المخطئ إلى الصواب ولا يكابر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله القرآن، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، بل يرجع إليه صلى الله عليه وسلم، وبعد موته يرجع إلى سنته كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا هو الواجب على المسلمين، أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، وأن ينهوا الخلاف والنزاع، وأن يحذروا الفرقة والاختلاف والاستمرار في الخطأ. فإن الرجوع إلى الحق فضيلة. والصحابة رضوان الله عليه كانوا يختلفون في بعض المسائل الفقهية، ولكنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة، فمن كان معه الصواب صاروا معه وأنه الخلاف. كان الخلاف بين الصحابة ما يستمر لحظة، لأنه لا يوجد صحابي يخالف نصا معلوما، إنما قد يقف على الصحابة النص. معاوية رضي الله عنه يطوف مع عبد الله بن عباس فيمس الأركان كلها، فينهاه ابن عباس مستدلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمس إلى الركنين اليمنيين. يرجع معاوية مباشرة. عمر يريد انفقم الكعبة، يقول صاحبه: لست بفاعل. قال: لما؟ قال: لم يفعل صاحبك، يعني النبي وأبا بكر. قال: هما المرآن يقتدى بهما. فما كان صحابي يلفت نظر إلى سنة خفيت عليه إلا قال: سمعنا وأطعنا. فما كان هناك الاختلاف والفرقة في هذه الأشياء. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختلفون في بعض المسائل الفقهية، لكنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة، فمن كان معه الصواب صاروا معه وأنه الخلاف. هذا عثمان رضي الله عنه يرى إتمام الصلاة في منى، وكان يصلي بالناس فيتم الصلاة. وكان عبد الله بن مسعود يرى قصر الصلاة في منى، وكان يصلي مع عثمان ويتم معه الصلاة مع أنه يرى القصر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في منى، وأبو بكر قصر الصلاة في منى، وعمر قصر الصلاة في منى. يصلي الأربعة يصليها ركعتين، فجاء عثمان وصلى ركعتين أيضا في صدر من خلافته، ثم بعد ذلك صلى أربعا. فقال له في ذلك، فقال لابن مسعود: يعني لماذا تصلي أربعا؟ قال: إن الاختلاف شر. فكان يصلي مع أمير المؤمنين عثمان ويوافق على رأيه، يتم صلاة تفادي الخلاف والتفارق. ليه؟ لأن الصلاة أربع ركعات صحيحة، والموسم فيه ما فيه، من فيه من أهل البادية ومن حدثاء العهد، فلا ينبغي أن يظهر هذا الاختلاف، فيفوت مثل هذا من أجل المصلحة الكبرى شيء قامت عليه أصول الشريعة، لأن الموسم ما يحتمل. وأيضا الصلاة صحيحة، إنما المسألة أتم ولا إيه؟ إتمام أو قصر. وأيضا قيل بأن عثمان رضي الله عنه اجتهد في ذلك لأمور، قيل لأنه تأهل بمكة أن تزوج بها، وقيل لأنه خشي من هؤلاء الأعراب أهل البادية أن يعودوا إلى بلدانهم فيصلون ركعتين ظنا منهم أن الصلاة ركعتين، يعني أمور. وإلا عثمان ما يخالف سنة حاشاه، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فكان يصلي مع أمير المؤمنين عثمان ويوافقه على رأيه، يتم الصلاة تفاديا للخلاف والتفرق. وهكذا يجب على المسلمين أن يتلافوا الخلاف والتفرق، ولا يصر كل واحد على رأيه، بل يحاولون جمع الكلمة وعدم التفرق والاختلاف. فإذا كان الأمر يرجع إلى اجتهاد فقهي فإن الناس يجتمعون على كلمة واحدة، ولا يكون ذلك الاختلاف سببا للتفرق بينهم. وفيما ضربت لكم المثال في قصة عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما خير شاهد على ذلك حتى في العبادة والصلاة. فابن مسعود رجع إلى رأي عثمان وصلى معه وأتم الصلاة تفاديا للفرقة، وقال إن الخلاف شر. وفي عهد الإمام أحمد رحمه الله كان المعتزلة استمالوا الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، ودخلوا عليهم بالشبهات في مسألة خلق القرآن، حتى اقتنع هؤلاء وظنوا أن هذا هو الإسلام الحقيقي وأن من عاداه كافر، ولهذا قتلوا أهل السنة ويتعبدون الله بهذا، لأن الشبهة قد دخلت عليهم بقوة. فدعوا من القول بخلق القرآن، فأجابهم هؤلاء الخلفاء إلى ذلك، ثم أشاروا عليه أن يجبر الناس على هذا القول، فأجبر الناس عليه وصار يرهبهم ويعذبهم. حتى الإمام أحمد رحمه الله تناولوه بالضرب والسجن ليقول بخلق القرآن ويوافق الجهمية، فأبى رحمه الله وقال هاتوا لي دليلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يضربونه ويغشى عليه. فإذا أفاق قالوا يا ابن حنبل قل كذا، فيقول هاتوا لي دليلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل هكذا يردد نفس العبارة حتى قال ابن أبي ذؤاد المعتزلي يا أمير المؤمنين اقتله وهو في ذمتي، من شدة العداوة لإمام أهل السنة الإمام أحمد. ومع كل هذا والإمام أحمد يقول هاتوا لي دليلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول به. ثم لما اشتد الأمر بعلماء أهل السنة، طبعا علماء البدع يحقدون على علماء السنة ويتمنى الواحد أن لو قتل أو مات أو راح في مصيبة أو قطع لسانه، لما يضمرون من شدة العداوة لأهل السنة والجماعة. كم فرح بموت ابن باز وقالوا مات هذا الأعمى، كم الذين فرحوا، فرح هؤلاء الأعداء السنة فرحوا بموته، وكلما مات واحد من هؤلاء فرحوا فرحا شديدا. ولعلكم ترون على الشبكة العنكبوتية ذاك العداء لعلماء السنة حتى أنهم يصورون ابن باز في أقبح صورة والعياذ بالله. ثم لما اشتد الأمر بعلماء أهل السنة اجتمعوا بالإمام أحمد وقالوا يا أبا عبد الله بلغ الأمر كما ترى، وحاولوه على أن يخلع إمامة الخليفة، فقال لهم اتقوا الله في دماء المسلمين، وحذرهم من ذلك وصبر على المحنة ولم يخلع يدا من طاعة، بل صبر على الضرب والتعذيب. سبحان إمام لا ينظر إلى ذاته يا أخوان، ينظر إلى السنة، ينظر إلى رفعتها، يقول هذا خلاف الآثار، الدماء الدماء. قالوا يا إمام أخشى الفتنة، قالوا أي فتنة أعظم من هذا، أنت تعذب وكذا، قال تلك فتنة خاصة. ولهذا يا أخواني نرى أهل السنة حريصين على اجتماع الكلمة، مع أنهم ليسوا قريبين من سلاطين. أحمد يؤصل هذا وهو يضرب بالسياط، ابن تيمية يؤصل هذا وهو في السجن حتى مات. أهل السنة ما ينتظرون عطاء من سلطان، أهل السنة والجماعة يذكرون ذلك ديانة. أهل السنة والجماعة ليس علماء دولة، ليس دينهم الدولة، إنما دينهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذه من تشويهات من أعداء الإسلام. أهل السنة علماء ملة، علماء شريعة، علماء نحلة، ولهذا لو ماتوا على ذلك وزعقت أرواحهم ما تغيروا ولا تبدل، يقولون كلمة الحق حيثما كان الأثر فأهل السنة والجماعة. لأنه لو خلع يده من طاعة ولي الأمر لحصل ضرر عظيم، وسفكت الدماء وتفرقت الكلمة واختل الأمن. فالإمام أحمد عمل بقول رسول الله اسمع واطع، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، فصبر رضي الله عنه لأجل جمع الكلمة، ولا خرج على المنبر يقول مثلا في المعتصم والواثق وهؤلاء الذين كذا وفتنة خرق القرآن وقالوا وفعلوا وهذا السلطان الذي فعل ومن بيت السلطان قال، لكن نعم يحذرون من القول بخلق القرآن كما قلنا الكلام عن المعاصي والكلام عن البدع. ولو كان الأئمة منهم هذا لا إشكال فيه، لكن تحدث عن البدع من حيث هي إيه؟ بدعة. ولهذا لا حجة لمن قال من بيت الرئاسة نقرأ ومن كذا نقرأ، ثم تدل بكلام أحمد. فرق بين أن تحارب البدعة وبين أن تذكر إيه؟ الإمام أو الحاكم، تذكره وتذكر مسالبه ومساوئه. نعم، فرق بين هذا وذاك. فصبر رضي الله عنه لأجل جمع الكلمة وتفادي الفرقة والاختلاف، فواجب أن نسير على هذا الذي صار عليه سلفنا الصالح. العجيب أن هؤلاء الذين يقعدون هذه القواعد حتى يأتون حينما تقاعد السنة يقولون ذكرك للسنة يعني خروج على الإمام الحالي، وأن تذكر السنة ما تذكر أحلى، وترى الإمامة وترى الولاية وترى إمامة متغلب، ولكن هذا خروج، سبحان الله. لكن حينما نقول نحن من بيت الرئاسة كذا وكذا ليس خروجا، وحينما نناقش أهل البدع ونقول لهم أين الذي قال أطبق الشريعة ولا مطبقها، ما تقول في الذي قال كذا وفعل كذا، هذا ليس خروجا. لكن حينما نقرر الأمر الشرعي في وقت وحينه مع تقريره كله بكل ما يتعلق به يقال هذا خروج، سبحان الله العظيم. هذا فقه، ماذا هذا؟ سبحان الله. فصبر رضي الله عنه لأجل جمع الكلمة وتفادي الفرقة والاختلاف، فواجب أن نسير على هذا الذي صار عليه سلفنا الصالح، وأن نتناسى الاختلاف فيما بيننا، بمعنى أننا لا نتفرق في مسائل لا احتمال هي عن اجتهاد، ما لم يبلغ الأمر إلى الكفر فإننا نصدع طاعة ولي الأمر. قال عبادة بن الصامت دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا، أن بايعناه على السمع والطاعة، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وذلك لأجل جمع الكلمة وتفادي اختلال الأمن وسفك الدماء، لأن ما يحصل من الفرقة والاختلاف أشد بكثير من الصبر على بعض المخالفات التي لا تصل إلى حد الكفر ولا إلى حد الشرك. وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة، أنهم يسمعون ويطيعون لولاة الأمر ولو حصل منهم خلل ما لم يكن هذا الخلل يؤدي إلى الشرك الظاهر والكفر البواح الذي ليس فيه اختلاف. كل ذلك من أجل جمع الكلمة وتفاديا للفرقة، هذا هو منهج المسلمين ومنهج أهل السنة والجماعة، وهو مدون في كتب العقائد، وهذا أصل عظيم، وهو جمع الكلمة وتفادي الفرقة. وإذا كان عند الإنسان وعي فليتفاهم مع إخوانه من طلبة العلم يتفاهمون في هذا الأمر ويقارنون بين المفاسد والمصالح، ومعلوم أن من قواعد الدين ارتكاب أخف الضررين دفعا لأعلاهما، وهذه قاعدة عظيمة. ونحن الآن كما ترون في وقت فتن ووقت شرور، والأعداء يتربصون بنا ويدسون علينا الضغائن والدسائس حتى يفرقوا كلمتنا وحتى نتقاتل ونتناحر فيما بيننا، كما حصل لهم ذلك في بلاد أخرى من سفك الدماء ونهب الأموال وضياع الفوضى والأعراض. وضياع الأعراض والفوضى هم يريدون منا أن نلحق بهذه البلاد التي دمروها وخربوها، فعلينا أن ننتبه لهذه الدسائس والأحابيل الباطلة ونجتمع على كلمة وحيدة على دين الله وعلى عقيدة التوحيد وعلى السمع والطاعة لولاة أمورنا، وأن نتناصح فيما بيننا وأن نتلافى الخلاف الذي يؤدي إلى الفرقة. والذي عنده رأي أو فكر أو اجتهاد في مسألة من المسائل يخالف اجتهاد الآخر علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ونأخذ بالدليل وننهي خلافنا. إذا اختلفنا في مسألة رجعنا إلى مصادر الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في سقيفة بن سعيدة والرسول صلى الله عليه وسلم مسجل بعد موته، فلم ينشغلوا بتجهيزه بل اشتغلوا بي أخواني بإنهاء الخلاف، سبحان الله. تركوه مع أناس من أهل بيته وذابهم لحسم مادة الخلاف، وهذا من توفيق الله لأبي بكر رضي الله عنه ما جلس أبو بكر يبكي حول النبي وترك الأمة تضيع، إنما يدرك خطر الأمر ويدرك قدره فيلحق بهؤلاء ليحسم الخلاف في مهده والحمد لله. والصحابة قلوبهم صافية، إذا أرجعتهم إلى الحق قالوا سمعنا وطعنا، فاجتمعوا في السقيفة وما تفرقوا إلا وقد بايعوا الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فلما انتهى الخلاف واجتمعت الكلمة انصرفوا إلى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنهم لم يتركوا الخلافة بين المسلمين يتفاقم وينتشر، بل بادروا في إزالته وتوحيد كلمة المسلمين وإغاظة العدو وسد الطرق التي تسلل إلينا منها. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر ونحافظ على هذه النعمة ونحافظ على هذا الاجتماع الطيب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما علينا أن نسعى بالنصيحة لمن رأينا عليه خطأ أو خللا، فإننا ننصحه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، كما قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة ثلاثا، قالوا يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة مأخوذة من نصح الشيء إذا خلص، فالنصيحة هي الخلوص من الغش والخلوص من الخيانة، لئلا يكون في قلوب بعضنا على بعض غش أو خيانة فيما بيننا أو فيما بيننا وبين ولي أمرنا، بل نكون ناصحين ظاهرنا كباطننا ناصحين المسلمين، ليس في قلوبنا غش أو خديعة، وإنما ينشر الخلاف ويفرق بين المسلمين أهل النفاق ومن ورائهم الكفار من اليهود والنصارى الذين يؤججون نار الخلاف وينشرونه بين المسلمين. وينبغي أن يعلم أن المسائل المصيرية في حياة المسلمين لا يتناولها كل واحد، بل ينبغي أن ترفع العلماء. مسائل النوازل يا إخواني والمسائل القوية هذه ترفع ليه؟ للعلماء وأهل الرأي والمشورة. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور لها مداخل ولها أصول ولها أهلها الذين يقومون بها. ليس من حق كل أحد أن يتدخل في الأمور العامة، وإنما يرد هذا الأمر إلى أهله، أهل العلم ولاة الأمر. ولو ردوه إلى الرسول هذا في حياته، وبعد موته ترد إلى سنته، وسنته يعرفها العلماء فيرد إلى العلماء الذين يعرفون سنة الرسول. إذا رد إلى العلماء رد إلى إيه؟ إلى الرسول، لأنهم هم أدرى الناس بسنة الرسول. والمسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضهم بعضا، فكل شيء له مرجع، وإلا صارت الأمور فوضى. فالمسائل العامة والمسائل المصيرية ترد إلى المراجع المعتمدة إلى أهل الرأي، والبقية تبع لهم، فكل عليه مسؤولية حسب ما يليق به، فلا يتدخل أحد في اختصاص الآخر. فهذا ليس من الصلاح ولا من الإصلاح، بل هذا من الفوضى، وليس هذا من النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، بل هذا مما يضر المسلمين ويشتت آراءهم وتحدث بينهم البلبلة والتصدع، أو تحدث بينهم البلبلة والتصدع. فالمسلمون جماعة واحدة لهم رؤوس ولهم قادة، كما قال الشاعر البيت لا يبنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا، لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم ولا صرات إذا جهالهم سادوا. كما قال النبي إيه؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولا يقبض العلم بإيه؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فليست الأمور فوضى، لأن الفوضى لا يرضى بها الله ولا رسول ولا المسلمون. فالمسلمون لهم قادة ولهم علماء ولهم مراجع يتولون مهام الأمر والمشكلات العامة التي تتعلق بمصير المسلمين. فيجب أن ننتبه لهذا الأمر وأن نتناصح فيه وأن ننصح إخواننا الذين يتعجلون الأمور، ونقول لهم هذا ليس إليكم أصلحكم الله، هذا إلى مصادره ومراجعه. لا أخرج أنا أطالب بحقوق أمام الناس، ولا أخرج في ميادين وأجند الناس، ولو كنت أطلب بالشريعة وأطالب بالشريعة وأطالب بحقوق هي صادقة، ولكن ما هكذا تورد الإبل. فهذه لها مصادرها ولها مرجعها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا سيما عند الفتن التي تحدث في المجتمع، فهذه لا يتناولها في مجالسنا، لا نتناولها في مجالسنا، ولا يتكلم فيها الصغير والكبير والجاهل والمتعلم، وكل منهم له رأي فيها، فهذه فوضى كما نعيش نحن الآن يا أخوان. كل يتكلم، المرأة والرجل والمتعلم والأمي والعالم وغير العالم، كل يتكلم. الآن من الذي يقول الرأي فيك إذ بينت منهج السنة؟ العوام اليوم. هل عرف المجتمع السنة حتى يحكم عليك؟ فهذه فوضى. فالمسلمون كالجسد الواحد وكل عضو له وظيفة، فلا يقوم عضو بوظيفة العضو الآخر. كذلك فلا يتولى رعاع الناس وصغار الأسنان والمبتدئون في طلب العلم يتولون المسائل الكبار التي تتعلق بمصير الأمة ومصلحتها. لا ينبغي هذا، إنما يرجع في الأمر إلى أهل العلم الكبار. هذه لها أهلها المنوط بهم، وأنت لك شأن خاص في خاصة نفسك وفي أهل بيتك وأولادك، فأنت راع على من تحت يدك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإمام راع وهو مسؤول، ورجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. فليس من صلاحيات الإمام أن يتدخل في البيت، فالبيوت يتولها أصحابها، وليس من صلاحيات أصحاب البيوت أن يتدخلوا في شأن الإمام، ولكن كل له مسؤولية وكل له رعية يقوم عليها. أما أن يتدخل هذا في شؤون هذا فهذه فوضى ولا تصلح. ونرجو من إخواننا وأبنائنا أن يفهموا هذا الأمر، لسيما في هذه الظروف الصعبة، ويبعد عنهم الاختلاف وتشتت الآراء والتدخل فيما لا ينفع الناس، فإن هذا ليس من مصلحة المسلمين وإنما يضرهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة الأولى من رسائل هذه الدورة العلمية 70.